بسم الله الرحمن الرحيم. عندك هذا المقدار حديث الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، فكيف يجمع بين هذا الحديث بين قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، فحملوا على من أوصى بذلك أو علم بالنياحة ولم ينهى عن ذلك. الجمع الثاني الذي اختاره شيخ الإسلام أنه يتألم بسماعه لبكاء أهله، يتألم وجعل هذا من باب التألم ويحصل له الحزن والتألم، والقول هو الأقرب. وصلنا إلى حديث جابر في الدفن في الليل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا. أخرجه ابن ماجه وأصله في مسلم، لكن قال: زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. فرواية مسلم مبينة للعلة وهي حتى يصلى. قال أخرجه ابن ماجه وإسناده شديد الضعف لأن فيه إبراهيم يزيد الخوزي ومتروك. وأصل الحديث في مسلم بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم خاف لحسن كفنه. وهذه العلة حتى يصلى عليه يبين على أنه إذا وجد أناس كثير يصلون عليه فلا يؤخر، يدفن ولو ليلا. لذلك أكثر أهل العلم إلى أنه لا بأس بالدفن ليلا إذا حصل من يصلي، إذا وجد العدد المناسب. قال: المسألة مسألة حكم الدفن بالليل. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يدفن بالليل إلا من ضرورة، وهو مذهب الحسن البصري ورواية عن أحمد ذكرها في الإنصاف، وهو مذهب ابن حزم، اختاره العلامة الألباني رحمه الله، استدل بحديث الباب. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم: وقال جماهير العلماء من السلف والخلف لا يكره، أي يشرع ذلك. واستدلوا بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وجماعة من السلف دفنوا ليلا من غير إنكار. في الحاشية: دفن أبي بكر رضي الله عنه ليلا، ثابت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دفن ليلا قبل أن يصبح. ومتى توفي أبو بكر رضي الله عنه؟ ما أدرك يوم الاثنين، كان يتمنى أن يوافق النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فما دفن حتى دخل في ليلة الثلاثاء، مات ليلة الثلاثاء، دفن قبل أن يصبح. أصل لا بعد المساء ليلا دفن، ماذا مات ليلا. قالوا: بحديث المرأة السوداء والرجل الذي كان يقوم المسجد فتوفي بالليل فدفنوه ليلا، وسأله النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا: توفي ليلا فدفناه في الليل. فقال: ألا آذنتموني؟ قالوا: كانت ظلمة. ولم ينكر عليهم وأجابوا عن هذا الحديث، أي عن حديث الباب حديث جابر، أن النهي كان لترك الصلاة، يعني ما حصلت الصلاة، إما أنها تركت بالكلية أو ما صلى عليه إلا نزل اليسير، أن النهي كان لترك الصلاة ولم ينهى عن مجرد الدفن بالليل، وإنما نهى لترك الصلاة أو لقلة المصلين أو على إساءة الكفن أو عن المجموع كما سبق. لذلك في الحديث نفسه قال وإذا كفنا أحدكم أخاه فليحسن كفنه، وكأنه حصل التفريط في هذا الشخص، فلم يحسن كفنه ولم يحسن دفنه ولم يصلى عليه إلا النذر اليسير. قلت ويدل على جواز الدفن في الليل حديث جابر رضي الله عنه عند أبي داود قال رأى ناس نارا في المقبرة فجاءوا فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في القبر وهو يقول ناولوني صاحبكم، تولى النبي عليه الصلاة والسلام دفنه بنفسه. قال وإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر، وقد حسنه شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله في الجامع الصحيح وبوب عليه باب جواز الدفن ليلا، وبوب عليه كذلك أبو داود رحمه الله في سننه بذلك. فالصواب وقول جمهور الله أعلم، لا شك أنه يجوز، لكن إذا لم يوجد عدد كثير يصلون عليه ويقومون عليه فيكره، وإذا لم يوجد أحد يصلي عليه فيكون محرما، لا بد أن يؤخره حتى يصلى عليه. جاء في حديث عند ابن المنذر والبيهقي أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا دفن ليلا، قالت عائشة رضي الله عنها فما شعرنا إلا بصوت المساحي سحرا فعلمنا أنه قد دفن، بصوت المساحي في السحر. متى مات النبي عليه الصلاة والسلام؟ عندما ذكر يوم الاثنين. متى دفن؟ ليلة الأربعاء الثلاثاء، الاثنين الثلاثاء، جلس الصحابة مشغولون بأمر مهم وهو الخلافة، ثم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دفنوا ليلا. الطريقان يحسن بهما، طريق فيها مجهول وطريق فيها عن عنعنة بن إسحاق، طريق فيها امرأة مجهولة وفيها عنعنة بن إسحاق، اجتمع فيها العلتان. الطريقة الثانية فيها عنعنة بن جريج، طريقان عند ابن المنذر وشاركه البياقي في بعض الطرق. هذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام دفن ليلة الأربعاء، دفن ليلا، تسمية الأربعاء مذكورة في السير مشهورة، مشهور أنه ليلة الأربعاء. وبعضهم يقول دفن نهارا في الثلاثاء، وهذا الحديث يدل على أنه كان ليلا دفنه في الليل. وممن دفن ليلا فاطمة رضي الله عنها كما في البخاري ومسلم أن علي رضي الله عنها رضي الله عنه لما ماتت فاطمة دفنها ليلا ولم يشعر بها أبا بكر رضي الله عنه. متى ماتت فاطمة رضي الله عنها؟ أما سنة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام بستة أشهر، يعني في خلافة من؟ خلافة أبي بكر. مع ذلك كان بين علي وأبي بكر الصديق، كان علي أو كان علي رضي الله عنه حصل خلاف بينه وبينه من أجل الميراث، طالبوا بميراثهم، وأبو بكر رضي الله عنه قال سأفعل فيه كما كان يفعل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر لهم الحديث إن محشر الأنبياء لا نورث، فحصل شيء من. ولذلك لما ماتت فاطمة ما أخبر بهذا الرجل، دفنها ليلا. حديث في البخاري ومسلم. وممن أيضا دفن ليلا أو ممن أباح الدفن بالليل عقبة بن عامر، خرجه ابن المنذر بإسناد صحيح أن عقبة بن عامر سئل أيقبر بالليل؟ قال نعم. سئل عقبة بن عامر أيقبر بالليل؟ قال نعم، قبر أبو بكر بالليل. قال نعم، قبر أبو بكر بالليل. وأخرج أيضا بإسناد صحيح عن ابن الزبير أنه دفن عائشة رضي الله عنها ليلا. وأخرج ابن المنذر أيضا بإسناد صحيح أنه دفن عائشة ليلا. طيب نسيت أن أذكر الصفحة، هو في الجزء الخامس لكن نسيت أن أقرأ الصفحة. فعن كم صح عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبي بكر، أبو بكر أيضا دفن ليلا، عائشة، فاطمة رضي الله عنها، وعقبة أجاز ذلك أيضا. قال وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال لما جاء نعي جعفر حين قتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، أخرجه الخمسة إلا النسائي. أين قتل جعفر؟ أين قتل جعفر؟ لك إبراهيم في غزوة موتى. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبره، وحي إليه بذلك وأخبر الصحابة. وهذا الحديث فيه أنه أمر أن يصنع لهم طعاما. قال الحديث ضعيف، أخرجه أحمد أبو داود والترمذي وابن ماجه، وفي إسناده خالد بن سارة وهو مجهول الحال، وله شاهد من حديث أسماء بنت عمير عند ابن ماجه وأحمد، وفي إسناده أم عون بنت محمد بن جعفر، والراوي عنها هي أم عيسى الجزار، وكلتاهما مجهولة، فالأظهر أن الحديث ضعيف. يعني توارد مجهولان، والمجهول إذا روى عن مجهول يصير يقولون متوغل في الجهالة، إذا كان الراوي عنه مجهول أيضا المجهول تفرد بالرواية عنه مجهول يصير متوغلا في الجهالة شديد الجهالة، بينما إذا كان الراوي عنه ثقة أحسن حالا. قال المسائل والأحكام المستفادة من الحديث. المسألة الأولى صنع الطعام لأهل الميت. استحب أهل العلم أن يصنع لأهل الميت طعاما لأنهم شغلوا بمصيبتهم، وقد قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون عبد ما كان العبد في عون أخيه. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلا أهلها وخاصتها، أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت، ثم صنع فريد فصبت التلبينة عليها، ثم قالت كن منها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب بعض الحزن. وهذا واضح، هذا باب التعاون، حتى وإن لم يثبت الحديث فالأدلة العامة تدل على ذلك أنه يتعاون معهم. وفي هذه الأيام يحصل العكس، ربما شقوا عليهم بالاجتماع عندهم، يشقون عليهم كما سيأتي في المسألة الثانية، فيحصل زيادة على يعني زيادة إحراج لهم ومشقة. قال المسألة الثانية الاجتماع في بيت الميت للطعام. كره أهل العلم الاجتماع في بيت الميت للطعام وعدوه من البدع. وأخرج ابن ماجه عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. وفي إسناده هشيم بن بشير مدلس وقد أنعم، وقد تابعه نصر بن باب عند أحمد ولم يفعل شيئا لأنه متروك بل قد كذب. ولا هذا الحديث ضعيف. وبعضهم يتسامح في عنعنة شيء، لكن الأصل أنه توقف فيها. قال: ولكن يغني عنه قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكذلك فيه أذية لأهل الميت وتكليف لهم. نعم، وهذا واضح، ولا بأس إذا حصل زيارة بعض الأقارب الذين يبعدون للتعزية والتسلية، فلا بأس أن يصنع لهم شيء من الطعام ويتعاون معهم، يحصل التعاون. وأما الاجتماع من الجيران والأقارب وقرية واحدة كلهم يجتمعون في بيت الميت فهذا من البدع. الله المستعان. قال بعض المسائل الملحقة: المسألة الأولى تعزية أهل الميت. استحب أهل العلم أن يعزي الناس أهل الميت، ومعناه يسلي عليهم بأمرهم بالصبر والدعاء لميتهم. ففيه مقصودان: المقصود الأول تذكره وتصدره وتذكره بأجر الصبر، والأمر الثاني الدعاء للميت، فإنه تطمئن نفسه إذا دعيت لميته وفيه تسلية عليه، فيه دعاء للميت وإدخال التسلية على أهله. قال: وليس لذلك صيغة محدودة، بل يعزيهم بكل ما يحصل به المقصود. نعم، فليس هناك صيغة معينة. قال: وإن أتى بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل، كحديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما في الصحيحين: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. وحديث أم سلمة في صحيح مسلم مرفوعا: اللهم اغفر أبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسع له في قبره، ونور له فيه. وهذه فيها شيء من الطول، وقد يكون الشخص مستعجلا، يوجد غيره سيعزي، يحتاج أن يأتي بصيغة مختصرة، فممكن أن يقول له: ماذا عظم الله لك الأجر والمثوبة، وغفر الله لميتك ورحمه، أو غفر الله لوالدك ورحمه، كلمات مختصرة، فربما ما يتمكن أن يأتي بهذا الدعاء الطويل أو بهذا التذكير الطويل. وكما تقدم ليس فيه صيغة محدودة عند أهل العلم. ماذا يعزى؟ المعانقة والتقبيل ما ثبت، ما يعانق ولا يقبل ولي الميت، ما يحتاج إلى أن يعانق ولا أن يقبل. أن يصفون صفا ويسلمون عليه، وهذا أيضا ما ثبت. وهذا الاجتماع ليس بثابت، سيأتي معنا تنبيه في الأخير على أنه يعزي أينما وجده، لا يحصل الاجتماع من أجل التعزية، وجده في المقبرة، وجده في المسجد أو في بيته، يعزي أينما وجده. قال: وتجوز التعزية قبل الموت وبعده ما دام يحتاج إلى ذلك. وخصه الشافعي وأحمد إلى 3 أيام. وعند التعزية يلاحظ أيضا الرجل ماذا إن وجد فيه شيء من أو الحزن فيه شديد، يذكر بما عد الله لميته، إن مات على خير وعلى استقامة، ما عند الله خير وأبقى، وهو استراحة من نصب الدنيا، أشياء من هذه التي تسلي، كذلك ذكر ما عند الله خير، وأن الناس كلهم يذهبون وكل سيفارق هذه الحياة. والدعاء أيضا مناسب، وعلى حسب الشخص، قد يكون بعضهم تذكره بما عد الله للميت يكون أنسب في حقه، ومع ذلك يسحب الدعاء، ومنهم من يكون متذكرا صابرا فيدعى لميت أيضا ويذكر كذلك بفضيلة الصبر. ومن المناسب أيضا التذكير بالحديث ماذا؟ حديث نعم مال عبد المؤمن عندي جزاء لقلبت صفيه ثم احتسب إلى الجنة، هذا أيضا التذكير فيه مناسب عند التعزية. كذلك إذا كان طفلا أنه شفيع الوالد يذكر بهذا. قال وتجوز التعزية قبل الموت وبعده ما دام يحتاج إلى ذلك. قصده يعني مع السياق يصبر كما في حديث أسامة بن زيد الذي قبله، فإن بنت النبي عليه الصلاة والسلام أرسلت إليه أن ابنها في الاحتضار، فأرسل إليها بهذا الدعاء لله ما أخذ وما أعطى، يعني مع السياق لرأى جزعا من أهل الميت يقول له لله ما أخذ وله ما أعطى لا بأس. فالمقصود قبل الموت أي مع السياق مع الاحتضار مع علامات الموت. وتجوز التعزية قبل الموت وبعده ما دام يحتاج إلى ذلك. وخصه الشافعي وأحمد إلى ثلاثة أيام، وذهب الثوري وأبو حنيفة إلى أن التعزية قبل الدفن لا بعده. ويرد ذلك حديث قرة بن إياس رضي الله عنه أن رجلا توفي ولد له يحبه، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ألا يسرك ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك. هذا أيضا من التعزية، ذكره بأنه يأتي أبواب الجنة وينتظر. الحديث أخرجه النسائي وإسناده صحيح. وتتمة الحديث قال نعم رسول الله قال ذلك لك. قال رجل سأله خاصة أم للنفس كلهم؟ قال بل للنفس كلهم. قال وإسناده صحيح وصححه شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند. وأما التحديد بثلاثة أيام فليس عليه دليل صحيح صريح، ولذلك فقد ذهب جماعة من الحنابلة وهو وجه عند الشافعية إلى عدم التحديد بثلاثة أيام، ورجح ذلك العلامة الألباني فقالوا يعزيه ما دام محتاجا إلى ذلك. وهذا القول والصواب. وهذا طيب ما دام محتاج إلى ذلك وقد يحتاجه في اليوم الرابع والخامس وبعد أسبوع، لكن إذا طال الأمد فلم يعرف هذا، وقد يأتي وشخص كان غائبا ويذكر إنما ماذا أن له عند الله العجب المثوبة فلا بأس. ويجوز أن تكرر التعزية، رأيته الآن ذكرته أصبر واحتسب، بعد وقت ذكرته قلت له إن شاء الله أنه شفيع لك في الجنة لا بأس ما يضر. فما حال حديث من عز مصابا فله مثل أجره؟ من عز مصابا فله مثل أجره، ما حال هذا الحديث؟ وعن من؟ ما أحد يعلمه؟ أما الحديث عن ابن مسعود عند أبي داود بن ماجه عند الترمذي، عند الترمذي وابن ماجه، عن ابن مسعود عند الترمذي وابن ماجه، و أنكر على علي بن عاصم الأسدي، أنكر الحديث على علي بن عاصم لأنه رفع وبعض الرواة يوقفون على ابن مسعود. وقد شنع عليه بعض الحفاظ بسبب رفعه هذا الحديث. وعلى كل حتى وإن جاء موقوفا فيمكن أن يذكر في الباب أنه يشاركه في الأجر، ويكون المثل مثل هنا أي مثل من حيث الأجر وليس من الكيفية أو الكمية، فالذي مصاب أجره أعظم إذا صبر، ولكن الذي ذكره وصبر له أجر أيضا، له أجر مثله ولكن ليس مساويا له بالأجر. وهذا يطلق في نصوص الشرع، ويكون المقصود المثلية في الأجر وليس بالكمية والكيفية. على كل لم يثبت مرفوعا منكر أنكر على علي بن عاصم الأسدي. قال تنبيه: الاجتماع في بيت الميت للتعزية لا دليل عليه، وهو من المحدثات، ويعزيه أينما وجد، سواء في المسجد أو في المصلى أو في المقبرة أو في البيت. وإذا لم يجده في مكان ممكن أن يذهب له إلى بيته إذا لم يجده في أماكن أخرى. قال: وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله تعالى بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي وقال حسن. قال: أخرج الترمذي في إسناد قابوس بن أبي ظبيان وهو ضعيف. وقوله يغفر ماذا؟ أنتم سلفنا ونحن بالأثر، بمعنى الحديث السابق: أنتم السابقون، نحن إن شاء الله بكم لاحقون. لكن في زيادة أنه كان يمر مرورا فأقبل عليهم بوجهه، من أجل هذا ضعفنا الحديث، وإلا فهو بمعنى الحديث الذي قبله، الدعاء المذكور فيه بمعنى الحديث الذي قبله، لكن لما كان في زيادة المرور والإقبال بالوجه هذا ما وجد في الذي قبله. ولذلك استدل الحديث من عباس بعض من يقول إذا مر أيضا يسلم ولو لم ينوي الزيارة. والأفضل أن يقتصر بالدعاء على من ذهب يزور كما هو الثالث في الأحاديث الأخرى، وهذا الثالث الحديث لم يثبت. قال: الدعاء للموتى من المسلمين عند زيارة القبور. يستفاد من حديثي الباب استحباب الدعاء للميت بذلك الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. وقد سألت عائشة كما في صحيح مسلم: كيف أقول؟ تعني في المقبرة. قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. وعند مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ويستفاد من هذه الأحاديث أن قراءة الفاتحة أو القرآن عند القبور لأرواح الموتى من البدع والمحدثات. أن عائشة قالت: ما أقول، علمها ذلك الدعاء، فمن أتى بشيء آخر فهو من البدع. قال: وأما دعاؤهم وطلب الحاجات منهم فهو شرك بالله تعالى. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري. وروى الترمذي عن المغيرة رضي الله عنه نحوه، لكن قال: فتؤذوا الأحياء. لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، إذا علل بعلتين: أذية الأذية الأحياء، أي أقارب يتأذون بسب كلميتهم، وقول فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، أي قد رأى عمله ووصل إلى ما قدم، إن كان خيرا وتجاوز الله عنه فكيف تسبه وقد غفر الله له وعفى عنه، وإن كان عذب فقد عذب بسبب ذنبه. وعلى كل، هذا الحديث مخصوص كما سيأتي معنا، نبهنا عليه بالنصيحة والجرح لمن يستحق الجرح. قال: مثل حكم سب الأموات في تحريم سب الأموات لأن أعراض المسلمين محرمة أحياء وأمواتا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في البلد الحرام في الشهر الحرام في يوم النحر إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، متفق عليه عن أبي بكر رضي الله عنه. ويستثنى من ذلك جرح المجروحين من الرواة وأهل البدع والأهواء وغيرهم نصيحة للأمة، وقد نقل الإجماع على ذلك. وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، منهم النووي والحافظ بن حجر والشوكاني وغيرهم. يقول أخ: ما حكم اجتماع النساء في البيوت للتعزية؟ كذلك إن كان من باب التعاون مع أهل الميت وإعانتهم في بعض الأمور في البيت لا بأس، وأما من غير فائدة وإما ذهاب فقط للبكاء فهذا لا يصح. وإذا ذهبت امرأة وعزت تنصرف سريعا، أما اجتماع ويرفعنا أصواتنا بالبكاء فهذا ما يجوز من النياحة. التعزية بالهاتف جائزة، نعم، من كان بعيدا واتصل بالهاتف جيد. إن شاء الله بقي بعض المسائل تمر علينا في الدرس القادم قبل أن ندخل في الزكاة، بقي بعض المسائل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.